مع بعض حديث الفرد، وهو من فرد به الثقة أو ما قيد بجمع لأهل بلد أو أهل قرية. واليوم قال المؤلف رحمه الله في البيت الرقم 24: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. ما بعلة؟ يعني الحديث الذي فيه علة، والعلة معناها الغموض أو الخفى، العلة غامضة أو علة خفية، فيسمى المعلل. الحديث المعلل أو المعلول معناهما واحد، أهل الاصطلاح يسمونه معلل ويسمونه معلول، والشيخ ابن عثيمين قال والصحيح أن يسمى معلل. فلا إشكال عند أهل الحديث أن تقول هذا حديث معلول أو هذا حديث معلل أو هذا حديث معلل، المعنى واحد، معلول أو معلل أو معل يعني فيه علة، فيه علة. فإذا كانت فيه علة وهذه العلة غامضة أو خفية، طبعا هي غامضة أو خفية على مثلي ومثلك، لكن على أهل الفن، على أهل الصنعة الحديثية، على العلماء، ليست خافية ولا غامضة، فهذا يسمى حديث معلل أو معلل. أعطيك مثال ثم أشرح، أعطيك مثال أفضل ثم أشرح. هناك حديث رواه الحاكم من طريق هيثم عن سليمان التيمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السند هيثم سليمان التيمي القاسم بن محمد عبد الله بن عمرو. هيثم هذا ثقة من أوثق الناس، سليمان التيمي من أوثق الناس، القاسم بن محمد من الفقهاء السبعة، ده القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد هذا من الفقهاء السبعة، يعني لا يسأل عنه، يعني في الثقة درجة. عبد الله بن عمرو بن العاص هذا إيه؟ صحابي، الصحابي خلاص. إذا هذا الحديث سنده ثقة عن ثقة عن ثقة عن صحاب، يبقى الحديث هنا متصل السند بنقل العدل الضابط عن مثله. فهذا الحديث هو فيه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، قال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يعني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله أنا أريد أن أنكح أم مهزول، أريد أتزوج أم مهزول. طيب إيه أم مهزول دي؟ أم مهزول امرأة كانت تسافح، تسافح يعني امرأة زانية، وكانت تشترط على الذي يتزوجها أن تنفق هي عليه، يعني تزني، تختار الشخص اللي تزني معه وتعطيله مالا. فجاي صاحبنا هذا يستأذن رسول الله أن يتزوج هذه المرأة الزانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه آية قال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. كده رد عليه، يعني قال له إيه؟ قال له إياك، هذا حرام، لا تتزوجها. سيبك من الحديث، خليك في السند. هذا السند مثلي ومثلك، مثلي ومثلك يقول هذا حديث صحيح. هيثم ثقة، سليمان التيمي أوثق الناس، القاسم بن محمد فقهاء سبعة، عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل رضي الله عنه. لكن هناك علة، وهي سقوط رجل ما بين سليمان التيمي والقاسم بن محمد، في رجل هنا في النص اسمه الحضرمي، لا ليس تابعيا، تابع تابعي، لأن القاسم بن محمد تابعي وهذا تلميذ تابعي، فهو تابع تابعي. سقط التابع تابعي وهو اسمه الحضرمي وهو مجهول. إذا هذه علة الحديث ولا لا؟ يبقى الحديث إيه؟ معلول، معلول ولا معلل ولا معل؟ ثلاثة. لكن ابن عثيمين اختار قال إن الأصح لغة أن نقول المعلة. إذن هذا الحديث فيه علة غامضة خفية لم يعرفها مثلي ولا مثلك، وإنما عرفها أهل الصنعة الحديثية. قال سليمان التيمي لم يدرك القاسم بن محمد، وإنما هناك صلة بينهما، وهذه الصلة هي الرجل الحضرمي، وهذا الحضرمي مجهول الحال، وبالتالي تكون هذه علة تطعن في صحة الحديث. نعود للتعريف. إذن الحديث المعلل أو المعلول أو المعل هو الحديث الذي فيه علة خفية تطعن في صحة الحديث، فيه علة قال غموض أو خفى، علة غمضة، علة خفية لا يعرفها إلا أهل الحديث. وصار الشيخ يشرح هنا إن بعض الأحاديث تعلم الإرسال وبعضها تعلم الوقف وهكذا. طيب نريد تعريف العلة، نريد تعريف العلة الذي يجب على طالب العلم أن يحفظه. ما هي العلة؟ أملي سبب غامض خفي. العلة سبب غامض خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. ثاني العلة سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. الحديث اللي قرأته عليه كان الظاهر إنه إيه؟ إنه ليس بمعلول، لكن هناك علة سبب غامض خفي هو سقوط الحضرمي، سبب غامض خفي هو سقوط الحضرمي، سقوط الحضرمي، فلما سقط الحضرمي صارت تلك هي العلة الغامضة الخفية التي طعنت في صحة الحديث مع أن الظاهر أنه كان سليما منها. يبقى الحديث المعلل خلاص. حد ممكن يقوله لي ببساطة كده خالص، ببساطة شديدة جدا، قول اشتغل. هو الحديث الذي ما العلة؟ مع أن الظاهر السلامة منه. حد تاني؟ قول يا محمد. سبب الغامض الخفي. سلامته. سلامته منه. طب من يعرفها؟ أهل الصنعة. إشغباته. مع أن الظاهر السلامة منه، وإذا وجدت العلة يكون الحديث يسمى معلولا أو معللا، معلولا أو معللا أو معللا، وتختار أنت طبعا. لشيخ ابن عثيمين لعلمه باللغة علما كبيرا جدا. والطريق إلى معرفة العلل، كيف نعرف العلل؟ طيب نحن نريد أن نعرف العلل. الطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والبحث فيها، وهذا لأهل الصنعة، وهذا لأهل الصنعة. أفضل عالم كتب في العلل اسمه الدارقطني، أفضل كاتب عالم كثير جدا كتب في العلل هو الإمام الدارقطني. وأنت كطالب علم مبتدئ مثلي يكفيك أن تقرأ باب العلة في كتاب تدريب الراوي. وأنا قلت لكم من قبل أن تدريب الراوي هو أفضل كتاب في علم الحديث على الإطلاق، أفضل كتاب على الإطلاق، ما في كتاب أفضل منه، وهو مؤلفه الإمام جلال الدين السيوطي. هذا الكتاب تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، هذا الحديث هو هذا الكتاب هو أفضل الكتب في مصطلح الحديث. وفيه نقل من الدارقطني مسائل العلل، وذكر 10 أبواب بمعرفة العلل. إذا نحن الذي يهمنا الآن ببساطة شديدة أن نعرف ما هو الحديث المعل، وهو الحديث الذي يحتوي على علة، والعلة هي سبب غامض خفي يقبح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منهم. طيب من غير ما نفصل واضح كده. عندهم حديث في الإمام أحمد رحمه الله، العلة أحيانا تكون قادحة شديدة، وأحيانا تكون العلة خفيفة. العلة شديدة زي الحديث اللي ذكرناه، اللي هو فيه الحضرمي. الحضرمي مجهول ودي علة قوية جدا. في عندنا حديث رواه أحمد رحمه الله عن حماد شيخ حماد هذا شيخ أحمد وشيخ البخاري وحماد هذا اللي شيخ أحمد وشيخ البخاري تلميذ مالك يبقى حيروي عن مين؟ عن مالك. يبقى عن حماد عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا يشبه السلسلة الذهبية بل هو السلسلة الذهبية. السلسلة الذهبية يكون فيها مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك يروي عنه الشافعي ويروي عنه حماد ويروي عنه ربيعة ويروي عنه خلق كثيرون جدا. فهذا الحديث إذن هو من السلسلة الذهبية. يعني إذا أول ما نشوف سند هذا الحديث نقول هذا حديث لا شك في صحته وهو فعلا حديث صحيح وكلكم حافظينه وهو حديث عبد الله بن عمر. احنا قلنا بقى رواه حماد احمد عن حماد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى واحفوا الشوارب. كلكم حافظين اعفوا اللحى واعفوا الشوارب. هذا الحديث رواه مالك وهو وقد اكثر من الروايه عن نافع لان مالك تلميذ نافع التابعي مالك تبع تابعي اكثر من الروايه عن نافع. لكن الحقيقه ان مالك هذا الحديث بالذات لم ياخذه عن نافع. هذا الحديث بالذات هو بيروي عن نافع هنا اول احنا قلنا دي السلسله الايه الذهبيه. لكن هذا الحديث بالذات اللي هو اعفو اللحى هو لم يرويه عن نافع ولم يأخذه عن نافع. رب يأخذ منه كثير لكن لم يأخذ الحديث النافع وإنما رواه عن ابن نافع. عن ابن نافع اسمه أبو بكر. رواه عن ابن نافع واسمه أبو بكر ابن نافع. اسمه أبو بكر ابن نافع. طيب أبو بكر ابن نافع ثقة. لكن المشكلة أن هذا الحديث هنا في واحد إيه ساقط أهو. مش في واحد ساقط لأنه لم يأخذه وإنما مخزة. فإذا هذه علة خفيفة لا تقدح في صحة الحديث. لا تقدح في صحة الحديث لأنه ثبت أن السقوط أن السند في انقطاع ولا فوش في انقطاع على طول. هذا السند منقطع لسقوط راوي منه والراوي هذا تابع تابعي كذلك. يعني رواه تابع تابعي عن تابع تابعي فسقط منه واحد ولكن هذا الواحد ثقة وبالتالي هذه لا تطعن في صحة الحديث. بعض أهل العلم قال أبو بكر بن نافع وثقه البعض وضعفه البعض. إذن يكون هذا السند عند من ضعف أبا بكر يكون حكم الحديث إيه؟ صحيح. ليه بقى؟ صحيح لغيره لورود هذا الحديث من روايات أخرى تصححه فيكون صحيحا لغيره. إذن وفي كل الأحوال صحيح. لكن المشكلة في أبي بكر بن نافع إن البعض وثقه والبعض لم يوثقه. إذن هذه العلة وضحت وهي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. يقدح مع أن الظاهر السلامة منه. ثم ينتقل الشيخ إلى قول قال المؤلف رحمه الله البيت رقم 25 وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. المرة احنا إذا خدنا الحديث الفرد وبعدين خدنا الحديث المعل والآن الحديث المضطرب. الحديث المضطرب المؤلف اللي هو البيقوني قال إن المضطرب هو ما اختلف سنده أو متنه. كان يقول وذو اختلاف سند أو متن. إذا اختلف سنده وإذا اختلف متنه يسمى حديث مضطرب. الشيخ ابن عثيمين ماذا يقول؟ يقول والمضطرب في الاصطلاح هو الذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. اختلفوا بحيث لا نستطيع نجمع ولا نستطيع نرجح. فالاختلاف في السند مثل أن يرويه بعضهم متصلا وبعضهم يرويه منقطعا. والاختلاف في المتن مثل أن يرويه بعضهم على أنه مرفوع وبعضهم على أنه موقوف أو يرويه على وجه يخالف الآخر دون ترجيح ولا جمع. فإن أمكن الجمع زال الاضطراب، إذا أمكن الجمع زال الاضطراب، وإن أمكن الترجيح أخذنا بالراجح وزال الاضطراب. يبقى إذا أمكن الجمع أو الترجيح زال الاضطراب. قال: مثال الذي يمكن فيه الجمع حديث حج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حج النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه الرواة على وجوه متعددة، منهم من قال إنه حج قارنا. حديث المضطرب إما أن يكون فيه اضطراب في السند، وإما أن يكون فيه اضطراب في المتن، في الحالتين يسمى مضطربا، ولكن البعض يقول هذا مضطرب السند وهذا مضطرب المتن، ولا يقول مضطربا مطلقا. ثم ذكر الشيخ مثالا لذلك، والحقيقة إن المثال مثال الشيخ فيه نظر. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ذكر مثال حج النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وبعضهم روى أنه حج مفردا، وبعضهم قال إنه حج متمتعا. وهو أصل الحج ثلاثة أنساك: إما أن الإنسان يحج مفردا يعني حج بس حج فقط، وإما أن يحج متمتعا وهو أن يعني يؤدي عمرة ثم يحل منها ثم يحج بعد ذلك عمرة وبعدين حج، أو قارن يدخل العمرة في الحج. فلما بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وبعضهم يقول حج متمتعا، وبعضهم يقول حج قارنا، هذا اضطراب شديد، هذا اضطراب شديد جدا. قالت عائشة رضي الله عنها وحديث متفق عليه، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج يبقى مفرد، طالما أهل بحج بس إذا هو مفرد، ومنا من أهل بعمرة ها متمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة قارن، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. حديث متفق عليه. إذا ظاهر هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ مفرد. طيب، وفي حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أيضا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتع. عندنا ابن عمر وصحابة آخرون يقولون حج متمتع، عائشة كلامها يحتمل أنه حج مفردا، وفي بعض الأحاديث الصحيحة أنه حج قارنا. إذا نظرنا لهذا وجدنا أن الكلام هنا فيه اضطراب في المتن طبعا وليس في الأسانيد، اضطراب في المتن. لكن أحمد رحمه الله قال: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لأنه أمر المسلمين أن يتمتعوا، وقال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت معكم أو لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي. قال: طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا إذا هو حج قارنا، إذا كده هو فك الاضطراب. لكن هل زال الاضطراب؟ لا يزول الاضطراب إلا بالتأكد من إلغاء أحد الأحاديث لصالح الآخر، أو بنسخ أحد الأحاديث للآخر، أو بأن يكون رواة الأحاديث ظنوا شيئا ثم بان اليقين والحق من الظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيء. قال: وجمع ابن تيمية رحمه الله فقال: إن الجمع بينهما يعني بين هذا الاضطراب هو أن من قال بأنه حج مفردا أنه أفرد أعمال الحج، لأن القارن والمفرد ليس بينهما فرق من الناحية العملية، فاللي شافه مقرن ظن أنه مفرد، فكل منهما عليه طواف واحد وسعي واحد، أي طواف الإفاضة وسعي الحج، فهو مفرد باعتبار أعمال الحج. ومنهم من جمع على رهج آخر فقال: أحرم بالحج أولا مفردا ثم أدخل العمر عليه مثل الشافعية، واختلفوا اختلافا كثيرا. الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج إيه؟ قارنا، حج قارنا صلوات الله وسلامه عليه. والشيخ تكلم بقى في الصفحات التالية كثير جدا، ثم في النهاية رجح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. طيب نسوق، احنا قلنا ما المضطرب؟ إما مضطرب السند أو مضطرب المتن. طيب ندي مثال على حديث مضطرب السند وحديث مضطرب المتن، يبقى كده عرفنا المضطرب، ثم نحل مشكلة هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا ولا مفرد. حديث مضطرب السند، عندنا حديث رواه أبو العباس الأصم، أرجو أنكم بدل من السند تسمعوا فقط، يعني عن أبي عتبة عن بقية عن يزيد بن عبد الله الجهني عن ابن جعونة عن هاشم الأوقص قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه. الحديث فيه ان اللي يشتري ثوب بعشرة دراهم وفيهم درهم حرام الصلاة لا تقبل طول ما الثوب هذا عليه. هنا ابو العباس الاصم عن ابن عتبة او عن ابي عتبة عن بقية، بقية اضطرب فيه، مرة بقية يروي عن يزيد بن عبد الله، ومرة يروي عن زيد عن ابي معاوية، ومرة يروي عن واحد اسمه عثمان، ومرة عن مسلمة، ومرة عن ابن جعونة، فكل مرة يروي عن واحد مختلف، اذا هذا الحديث يكون مضطربا بس. اما المضطرب المتن فمثاله ما رواه ابن ماجة رحمه الله عن جميل بن الحسن عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة، قتادة تلميذ من؟ أنس، قتادة ابن دعامة السدوسي تلميذ أنس، لكن يروي عن أنس ويروي عن الحسن وهو تابعي مثله، عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة، فقال عمران بن حسين كذبته، أنكر عليه عمران بن حسين. فاختلف الناس، الآن التابعون سمعين صحابيين يختلفان، واحد بيقول حفظت سكتتين وعمران ينكر، قال فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، قلنا يا أبي يا صاحب رسول الله يعني حل هذا الأمر، أنت أوثق بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل من سمرة ومن عمران، فكتب أن سمرة قد حفظ، يعني نصر من؟ نصر قول سمرة. قال قتادة والصحيح أن سمرة حافظ، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة، يعني لما يكبر يسكت ولما ينتهي من القراءة كلها يسكت. فهناك رواية في أبي داود قال الحسن وسكتة أخرى إذا فرغ من فاتحة الكتاب، والصحيح أن وإذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع، ولا يبقاش فيه سكتة ثالثة ولا شيء، هي الثانية هي وسورة عند الركوع. وهناك رواية أنه يسكت بعد الفاتحة وهي ضعيفة، إذا هذا فيه اضطراب في المتن، اضطراب في المتن. طبعا الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يسكت بعد قراءة الفاتحة، وإنما كان يسكت بعد الانتهاء من القراءة كلها صلوات الله وسلامه عليه. إذا احنا خذنا مثال دلوقتي المضطرب السند، وخذنا مثال المضطرب المتن، يبقى الحديث المضطرب هو إما أن يكون فيه اضطراب في سنده أو أن يكون فيه اضطراب في متنه. نكمل المضطرب إن شاء الله بعد ما نصلي المغرب. لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يكمل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فيضرب مثالا على المضطرب آخر فيقول وإذا أمكن الإنسان أن يرجح في المسألة قولا على قول فإن الترجيح هنا أولى. إذا احنا عندنا طريقتين في المضطرب، حديث المضطرب احنا قلنا المضطرب هو إما أن يكون مضطربا في سنده أو أن يكون مضطربا في متنه، وذكر هو مثال المضطرب في المتن وهو مسألة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة فيه، هل حج قارنا أم حج متمتعا أم حج مفردا، وقلنا التحقيق فيه بعد الجمع الدقيق فيه أنه حج قارن. الآن يضرب مثالا آخر فيقول، ولكن هذا المثال على الترجيح، فيقول حديث بريرة، وحديث بريرة مروي في البخاري ومسلم. حديث بريرة رضي الله عنها حين اعتقتها عائشة رضي الله عنها ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ نكاحها منه. وإيه اللي حصل مع بريرة؟ بريرة هذه جارية عند عائشة رضي الله عنها ومتزوجة من عبد اسمه مغيث، هي جارية ومتزوجة عبد، ما في بأس هنا. لما اعتقت عائشة رضي الله عنها صارت المرأة حرة، والمرأة الحرة لها أن تظل تحت العبد الذي تزوجته أيام الرق، ولها أن تفسخ النكاح. لها ذلك. بريرة اختارت أن تفسخ نكاحها من مين؟ اسمه إيه؟ مغيث. فنكحت ففسخت نكاحها من مغيث. مغيث عاشق ولها، عاشق لبريرة. فمغيث خلى بريرة طول ما يمشي في شوارع المدينة يمشي وراها ويبكي، يمشي وراها يبكي، مش هين عليه العشرة الطويلة. زوجة كانت زوجة، فكان يتتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. في مسند أحمد عائشة قالت وكانت تحت عبد، فلما اعتقها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقي. هذا للأمة فقط، لكن الحرة هل حرة الزوج عبد؟ لا يمكن، لكن هي في الأصل أمة متزوجة من عبد. ما علينا. فهنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها اعتقد بريرة، فمغيث ظل يدور في سكك المدينة حولها يبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فرجعي. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا أشفع. لو كان يأمرها ثمن وطع. قال إنما أنا أشفع، وفي رواية إنما أنا شافع. قالت لا أريد. خلاص. طيب إيه المشكلة في الحديث؟ في بعض روايات الحديث أن زوجها وهو مغيث كان حرا، وهنا لو زوجها كان حرا وهي أمة من حق الحر للزوج أمة، لكن بشرطين: أن يخشى العنت، وأن يعدم الطول. يعدم الطول يكون رجل مسلم حر ولكن ليس معه مال يتزوج واحدة حرة، لأنه لو معه مال بدل ما يتزوج أمة يشتريه، صح؟ فإن يكون حر ليس معه مال، وأن يخاف العنت يعني يخاف الوقوع فيه الزنا، فبيتزوج أما باعتبار الزوج من أما لا يكلف شيئا. فبعض الناس قالوا مغيث كان حرا وتزوج هذه الأما، فلما عتقت فسخت نكاحه، وهذا يبقى إشكال، لأن هي لما عتقت صارت إيه؟ وهو حر، ليس لها أن تفسخ نكاحه، لا أن تخترع إن شاء غير ذلك لا. وفي بعض الروايات أنه كان عبدا، إذن هذا يسمى إيه؟ اضطراب، سمى اضطراب، لأن نعم اضطراب متن، لأن هناك رواية تقول إنه حر ورواية تقول إنه عبد، إذن المسألة فيها اضطراب. والحديث واضح، والحديث واضح واحد. نرجح الترجيح أنه كان عبدا. ما الدليل؟ لأنه لو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تفسخ نكاحها وأن تبقى معه، ما يخيرها أبدا لأنها تحت حر. طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها، إذا رواية أنه كان حرا تبقى رواية مرجوحة، والرواية الصحيحة أنه كان عبدا. واضحة؟ واضحة. فإذا هنا حلينا الاضطراب من خلال الترجيح، أخذنا بالراجح وتركنا المرجوح، ولما نأخذ بالراجح احنا قلنا إيه بقى؟ يزول الاضطراب. إذا أخذنا بالجمع يزول الاضطراب، وإذا أخذنا بالراجح يزول الاضطراب. المثالين الآن، مثال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، حج متمتع، حج مفرد، روايات كثيرة كلها بخاري ومسلم، بخاري ومسلم، جمعنا بينها اتضح بعد الجمع أنه حج قارنا فزال للتراب. رواية بريرة ومغيث حر ولا عبد؟ حر، ظهر انه عبد الترجيح، فزال ايضا للتراب. اذن هذا هو الحديث المضطرب. ان لم يزل للتراب يبقى الحديث مضطرب، وطالما مضطرب يبقى من اقسام الضعيف على طول. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهناك شرط ثالث نزيله، وهو الا يكون الاضطراب في اصل المعنى بان يكون امرا جانبيا، مثل اختلاف الرواه في ثمن جمل جابر. ثمن جمل جابر، حديث جابر في البخاري، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل من جابر رضي الله عنه، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رد لجابر بكرا، يعني رد اعلى من الجمل اللي اخذه منه. وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منه ثم رده اليه في اخر الرحلة مع الثمن، يعني تصدق عليه، اعطاه الثمن البعير واعطاه كمان الايه البعير. طيب اختلف الرواية في ثمن الجمل، كم ثمن الجمل اللي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ واختلف الرواة ايضا في حديث فضالة ابن عبيد ان في قلادة فيها ذهب وفيها خرز، وفضالة يريد ان يبيع هذه القلادة، والقلادة فيها ذهب وخرز. انتوا عارفين احيانا الذهب، خاتم ذهب فيه فص، الفص ده ما ينفعش يبقى ذهب، ما يصلحش انه ذهب، فلما نيجي نبيعه لابد من فك الخرز. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا وقال لابد من فصل الخرز عن الذهب، ثم يباع الذهب وزنا بوزن حتى لا يكون هناك ايه ربا الفضل. اختلف العلماء في ثمن القلادة التي فيها ذهب وخرز، هل اشتراها باثني عشر دينارا او بعشرة دنانير او بثلاثة عشر دينارا، فاختلفوا اختلافا كبيرا. هذا الاختلاف لا يضر، لان الاختلاف ليس في اصل الحديث وانما في شيء جانبي. القلادة ب 12 ب 10 ب 13 سعرها مش مشكلة، الجمل اللي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ب 10 ب 20 ب 50 ما هوش اشكال، انما لو في اشكال جوه الحديث يبقى هو ده المعنى. اما في اشياء جانبيه لا تضر، يعني ادم عليه السلام لما اهبط، يا ترى اهبط بدهناء من ارض اليمن ولا اهبط بنعمان من ارض عرفه؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ الشجره اللي نهي عنها يا ترى هي شجره القمح ولا شجره اخرى؟ ايه المشكله؟ اهو شجره وخلاص، ربنا قال له لا تاكل من هذه الشجره فاكل منها. اذا هناك احيانا تكون امور جانبيه، فهذه لا تطعن في الحديث، بمعنى لا نحكم عليه بالاضطراب، وانما نقول هو مضطرب جزئيا بحيث لا يضعف اصل الحديث. طيب نقول هذا الاختلاف لا يضر لانه لا يعود الى اصل المعنى، وهو بيع الذهب بالذهب، وليس فيه اضطراب، لأنهم كلهم متفقون على أنها قلادة فيها ذهب وخرز، وكانت قد بيعت بالدنانير، ولكن كم عدد الدنانير اختلاف لا يضر. وحديث جابر وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى البعير، هذا متفق عليه، لكن يا ترى اشترط جابر أن يركبه إلى المدينة؟ هذا أيضا متفق عليه، ولكن اختلفوا في ثمن البعير، كان كامل الاتفاق اللي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جابر، هذا اختلاف لا يضر. إذا عندنا لو في اضطراب في المتن غير جانبي، لو في اختلاف في السند، يبقى الحديث مضطرب ويحكم عليه بأنه ضعيف. إذا أمكن الجمع زال الاضطراب، إذا أمكن الترجيح زال الاضطراب. خلاص كده، هذا هو الحديث المضطرب وانتهينا منه. يبقى احنا الآن عندنا اليوم أخذنا حديث المعلل ولا المعلول ولا المعل أفضل، والحديث المضطرب، والمرة القادمة البيت رقم 26 نأخذ المدرجات في الحديث، والمدرج هين وسهل وبسيط بفضل الله تبارك وتعالى. طيب إن شاء الله خير. مع بعض حديث الفرد، وهو من فرض به الثقة أو ما قيد بجمع لأهل بلد أو أهل قرية. واليوم قال المؤلف رحمه الله في البيت الرقم 24: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. ما بعلة؟ يعني الحديث الذي فيه علة، والعلة معناها الغموض أو الخفى، العلة غامضة أو علة خفية. فيسمى المعلل. الحديث المعلل أو المعلول معناهما واحد. أهل الاصطلاح يسمونه معلل ويسمونه معلول، والشيخ ابن عثيمين قال والصحيح أن يسمى معلل. فلا إشكال عند أهل الحديث أن تقول هذا حديث معلول أو هذا حديث معلل أو هذا حديث معلل، المعنى واحد. معلول أو معلل أو معل يعني فيه علة، فيه علة. فإذا كانت فيه علة وهذه العلة غامضة أو خفية، طبعا هي غامضة أو خفية على مثلي ومثلك، لكن على أهل الفن، على أهل الصنعة الحديثية، على العلماء، ليست خافية ولا غامضة، فهذا يسمى حديث معلل أو معلل. أعطيك مثال ثم أشرح، أعطيك مثال أفضل ثم أشرح. هناك حديث رواه الحاكم من طريق هيثم عن سليمان التيمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السند هيثم سليمان التيمي القاسم بن محمد عبد الله بن عمرو. هيثم هذا ثقة من أوثق الناس، سليمان التيمي من أوثق الناس، القاسم بن محمد من الفقهاء السبعة، ده القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد هذا من الفقهاء السبعة، يعني لا يسأل عنه، يعني في الثقة درجة. عبد الله بن عمرو بن العاص هذا إيه؟ صحابي، الصحابي خلاص. إذن هذا الحديث سنده ثقة عن ثقة عن ثقة عن صحاب، يبقى الحديث هنا متصل السند بنقل العدل الضابط عن مثله. فهذا الحديث هو فيه استؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه. قال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يعني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أريد أن أنكح أم مهزول، أريد أتزوج أم مهزول. طيب أم مهزول دي؟ أم مهزول امرأة كانت تسافح، تسافح يعني امرأة زانية، وكانت تشترط على الذي يتزوجها أن تنفق هي عليه، يعني تزني، تختار الشخص اللي تزني معه وتعطيله مالا. فجاي صاحبنا هذا يستأذن رسول الله أن يتزوج هذه المرأة الزانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه آية قال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. كده رد عليه، يعني قال له إيه؟ قال له إياك، هذا حرام، لا تتزوجها. سيبك من الحديث، خليك في السند. هذا السند مثلي ومثلك، مثلي ومثلك يقول هذا حديث صحيح. هيثم ثقة، سليمان التيمي أوثق الناس، القاسم بن محمد فقهاء سبعة، عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل رضي الله عنه. لكن هناك علة وهي سقوط رجل ما بين سليمان التيمي والقاسم بن محمد، في رجل هنا في النص اسمه الحضرمي، لا ليس تابعيا، تابع لأن القاسم بن محمد تابع وهذا تلميذ تابعي، فهو تابع سقط التابع تابعي وهو اسمه الحضرمي وهو مجهول. إذا هذه علة الحديث ولا لا؟ يبقى الحديث إيه؟ معلول. معلول ولا معلل ولا معل؟ ثلاث، لكن ابن عثيمين اختار قال إن الأصح لغة أن نقول المعلل. إذن هذا الحديث فيه علة غامضة خفية لم يعرفها مثلي ولا مثلك، وإنما عرفها أهل الصنعة الحديثية. قال سليمان التيمي لم يدرك القاسم بن محمد، وإنما هناك صلة بينهما، وهذه الصلة هي الرجل الحضرمي، وهذا الحضرمي مجهول الحال، وبالتالي تكون هذه علة تطعن في صحة الحديث. نعود للتعريف. إذن الحديث المعلل أو المعلول أو المعل هو الحديث الذي فيه علة خفية تطعن في صحة الحديث، فيه علة قال غموض أو خفى، علة غمضة، علة خفية لا يعرفها إلا أهل الحديث. وصار الشيخ يشرح هنا أن بعض الأحاديث تعلم الإرسال وبعضها تعلم الوقف وهكذا. طيب نريد تعريف العلة، نريد تعريف العلة الذي يجب على طالب العلم أن يحفظها. ما هي العلة؟ قم لي سبب غامض خفي. العلة سبب غامض خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. ثاني العلة سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. الحديث اللي قرأته عليه كان الظاهر أنه إيه؟ أنه ليس بمعلوم، لكن هناك علة سبب غامض خفي هو سقوط الحضرمي. سبب غامض خفي هو سقوط الحضرمي، سقوط الحضرمي، فلما سقط الحضرمي صارت تلك هي العلة الغامضة الخفية التي طعنت في صحة الحديث مع أن الظاهر أنه كان سليما منها. يبقى الحديث المعلق خلاص. حد ممكن يقوله لي ببساطة كده خالص، ببساطة شديدة جدا؟ قول اشمعنى هو الحديث الذي ما العلة؟ مع أن الظاهر السلامة منه. حد تاني؟ قول يا محمد. سبب غامض خفي. سلامته، سلامته منه. طب من يعرفها؟ أهل الصنعة. شغباتها مع أن الظاهر السلامة منه، وإذا وجدت العلة يكون الحديث يسمى معلولا أو معللا، معلولا أو معللا أو معللا، وتختار أنت طبعا لشيخ ابن عثيمين لعلمه باللغة علما كبيرا جدا. والطريق إلى معرفة العلل، كيف نعرف العلل؟ طيب نحن نريد أن نعرف العلل. الطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والبحث فيها، وهذا لأهل الصنعة، وهذا لأهل الصنعة. أفضل عالم كتب في العلل اسمه الدارقطني، أفضل كاتب عالم كثير جدا كتب في العلل هو الإمام الدارقطني. وأنت كطالب علم مبتدئ مثلي يكفيك أن تقرأ باب العلة في كتاب تدريب الراوي. وأنا قلت لكم من قبل أن تدريب الراوي هو أفضل كتاب في علم الحديث على الإطلاق، أفضل كتاب على الإطلاق، ما في كتاب أفضل منه، وهو مؤلفه الإمام جلال الدين السيوطي. هذا الكتاب تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، هذا الحديث هو هذا الكتاب هو أفضل الكتب في مصطلح الحديث. وفيه نقل من الدارقطني مسائل العلل وذكر 10 أبواب بمعرفة العلل. إذا نحن الذي يهمنا الآن ببساطة شديدة أن نعرف ما هو الحديث المعل، وهو الحديث الذي يحتوي على علة، والعلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منهم. طيب من غير ما نفصل واضح كده. عندهم حديث في الإمام أحمد رحمه الله، العلة أحيانا تكون قادحة شديدة، وأحيانا تكون العلة خفيفة. العلة شديدة زي الحديث اللي ذكرناه اللي هو فيه الحضرمي، الحضرمي مجهول، ودي علة قوية جدا. في عندنا حديث رواه أحمد رحمه الله عن حماد، شيخ حمد هذا شيخ أحمد وشيخ البخاري، وحمد هذا اللي شيخ أحمد وشيخ البخاري تلميذ مالك، يبقى حيروي عن مين؟ عن مالك. يبقى عن حمد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. هذا يشبه السلسلة الذهبية، بل هو السلسلة الذهبية. السلسلة الذهبية يكون فيها مالك، عن نافع، عن ابن عمر. مالك يروي عنه الشافعي، ويروي عنه حمد، ويروي عنه ربيعة، ويروي عنه خلق كثيرون جدا. فهذا الحديث إذن هو من السلسلة الذهبية. يعني إذا أول ما نشوف سند هذا الحديث نقول هذا حديث لا شك في صحته وهو فعلا حديث صحيح وكلكم حافظينه, كلكم حافظينه, وهو حديث عبد الله بن عمر, احنا نبقى رواه حماد, أحمد عن حماد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. كلكم حافظين أعفوا اللحى وأعفوا الشوارب. هذا الحديث رواه مالك وهو وقد أكثر من الرواية عن نافع, لأن مالك تلميذ نافع التابعي, مالك تبع تابعي, أكثر من الرواية عن نافع. لكن الحقيقة أن مالك هذا الحديث بالذات لم يأخذه عن نافع, هذا الحديث بالذات هو بيروي عن نافع هنا أول, إحنا قلنا دي سلسلة الذهبية, لكن هذا الحديث بالذات اللي هو أعفو اللحى هو لم يرويه عن نافع ولم يأخذه عن نافع, رب يأخذ منه كثير لكن لم يأخذ الحديث النافع, وإنما رواه عن ابن نافع, عن ابن نافع اسمه أبو بكر, رواه عن ابن نافع واسمه أبو بكر ابن نافع, اسمه أبو بكر ابن نافع. طيب أبو بكر ابن نافع ثقة, لكن المشكلة أن هذا الحديث هنا في واحد إيه ساقط, أهو مش في واحد ساقط, لأن هو لم يأخذه هو إنما أخذه. فإذا هذه علة خفيفة لا تقدح في صحة الحديث, لا تقدح في صحة الحديث, لأنه ثبت أن السقوط أن السند في انقطاع ولا فوش في انقطاع على طول, هذا السند منقطع لسقوط راوي منه, والراوي هذا تابع تابعي كذلك, يعني رواه تابع تابعي عن تابع تابعي, فسقط منه واحد ولكن هذا الواحد ثقة, وبالتالي هذه لا تطعن في صحة الحديث. بعض أهل العلم قال أبو بكر بن نافع وثقه البعض وضعفه البعض, إذن يكون هذا السند عند من ضعف أبا بكر يكون حكم الحديث إيه؟ صحيح. ليه بقى؟ صحيح لغيره, لورود هذا الحديث من روايات أخرى تصححه فيكون صحيحا لغيره, إذن في كل الأحوال صحيح. لكن المشكلة في أبي بكر بن نافع إن البعض وثق والبعض لم يوثقه, إذن هذه العلة وضحت وهي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث, يقدح مع أن الظاهر السلامة منه. ثم ينتقل الشيخ إلى قول قال المؤلف رحمه الله البيت رقم 25 وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن, وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. المرة احنا إذا خدنا الحديث الفرد وبعدين خدنا الحديث المعل والآن الحديث المضطرب, الحديث المضطرب المؤلف اللي هو البيقوني قال إن المضطرب هو ما اختلف سنده أو متنه, كان يقول وذو اختلاف سند أو متن, إذا اختلف سنده وإذا اختلف متنه يسمى حديث مضطرب. الشيخ ابن عثيمين ماذا يقول؟ يقول والمضطرب في الاصطلاح هو الذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح, اختلفوا بحيث لا نستطيع نجمع ولا نستطيع نرجح. فالاختلاف في السند مثل أن يرويه بعضهم متصلا وبعضهم يرويه منقطعا, والاختلاف في المتن مثل أن يرويه بعضهم على أنه مرفوع وبعضهم على أنه موقوف, أو يرويه على وجه يخالف الآخر دون ترجيح ولا جمع, فإن أمكن الجمع زال الاضطراب, إذا أمكن الجمع زال الاضطراب, وإن أمكن الترجيح أخذنا بالراجح وزال الاضطراب. يبقى إذا أمكن الجمع أو الترجيح زال الاضطراب. قال مثال الذي يمكن فيه الجمع حديث حج النبي صلى الله عليه وسلم, فإن حج النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه الرواة على وجوه متعددة, منهم من قال إنه حج قارنا. حديث المضطرب إما أن يكون فيه اضطراب في السند وإما أن يكون فيه اضطراب في المتن. في الحالتين يسمى مضطربا، ولكن البعض يقول هذا مضطرب السند وهذا مضطرب المتن، ولا يقول مضطربا مطلقا. ثم ذكر الشيخ مثالا لذلك، والحقيقة إن المثال مثال الشيخ فيه نظر. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ذكر مثال حج النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وبعضهم روى أنه حج مفردا، وبعضهم قال إنه حج متمتعا. وهو أصل الحج ثلاثة أنساك، إما أن الإنسان يحج مفردا يعني حج بس حج فقط، وإما أن يحج متمتعا وهو أن يعني يؤدي عمرة ثم يحل منها ثم يحج بعد ذلك عمرة وبعدين حج، أو قارن يدخل العمرة في الحج. فلما بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وبعضهم يقول حج متمتعا، وبعضهم يقول حج قارنا، هذا اضطراب شديد، هذا اضطراب شديد جدا. قالت عائشة رضي الله عنها، وحديث متفق عليه، قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، يبقى إذا مفرد طالما أهل بحج بس إذا هو مفرد، ومنا من أهل بعمرة ها متمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة قارن، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. حديث متفق عليه. إذا ظاهر هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ مفرد. طيب، وفي حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أيضا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا. عندنا ابن عمر وصحابة آخرون يقولون حج متمتع، عائشة كلامها يحتمل أنه حج مفردا، وفي بعض الأحاديث الصحيحة أنه حج قارنا. إذا نظرنا لهذا وجدنا أن الكلام هنا فيه اضطراب في المتن طبعا وليس في الأسانيد، اضطراب في المتن. لكن أحمد رحمه الله قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لأنه أمر المسلمين أن يتمتعوا، وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم أو لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي. قال طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا إذن هو حج قارنا، يبقى إذا كده هو فك الاضطراب. لكن هل زال الاضطراب؟ لا يزول الاضطراب إلا بالتأكد من إلغاء أحد الأحاديث لصالح الآخر، أو بنسخ أحد الأحاديث للآخر، أو بأن يكون رواة الأحاديث ظنوا شيئا ثم بان اليقين والحق من الظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيء. قال وجمع ابن تيمية رحمه الله فقال إن الجمع بينهما يعني بين هذا الاضطراب هو أن من قال بأنه حج مفردا أنه أفرد أعمال الحج، لأن القارن والمفرد ليس بينهما فرق من الناحية العملية، فاللي شافه مقرن ظن أنه مفرد، فكل منهما عليه طواف واحد وسعي واحد، أي طواف الإفاضة وسعي الحج، فهو مفرد باعتبار أعمال الحج. ومنهم من جمع على رأي آخر فقال أحرم بالحج أولا مفردا ثم أدخل العمر عليه مثل الشافعية، واختلفوا اختلافا كثيرا. الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج إيه؟ قارنا، حج قارنا صلوات الله وسلامه عليه. والشيخ تكلم بقى في الصفحات التالية كثير جدا، ثم في النهاية رجح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. طيب نسوق، احنا قلنا ما المضطرب؟ اما مضطرب السند او مضطرب المتن. طيب ندي مثال على حديث مضطرب السند وحديث مضطرب المتن، يبقى كده عرفنا المضطرب، ثم نحل مشكلة هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا ولا مفرد. حديث مضطرب السند، عندنا حديث رواه ابو العباس الاصم أرجو أنكم بدل من السنة تسمعوا فقط يعني عن أبي عتبة عن بقية عن يزيد بن عبد الله الجهني عن ابن جعونة عن هاشم الأوقص قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه. الحديث فيه ان اللي يشتري ثوب بعشرة دراهم وفيهم درهم حرام الصلاة لا تقبل طول ما الثوب هذا عليه. هنا ابو العباس الاصم عن ابن عتبة او عن ابي عتبة عن بقية. بقية اضطرب فيه، مرة بقية يروي عن يزيد بن عبد الله، ومرة يروي عن زيد عن ابي معاوية، ومرة يروي عن واحد اسمه عثمان، ومرة عن مسلمة، ومرة عن ابن جعونة، فكل مرة يروي عن واحد مختلف. اذا هذا الحديث يكون مضطربا السند بس. اما المضطرب المتن فمثاله ما رواه ابن ماجة رحمه الله عن جميل بن الحسن عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة، قتادة تلميذ من؟ أنس، قتادة ابن دعامة السدوسي تلميذ أنس، لكن يروي عن أنس ويروي عن الحسن وهو تابعي مثله. عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة. فقال عمران بن حسين كذبته، أنكر عليه عمران بن حسين. فاختلف الناس، الآن التابعون سمعين صحابيين يختلفان، واحد بيقول حفظت سكتتين وعمران ينكر. قال فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، قلنا يا أبي يا صاحب رسول الله يعني حل هذا الأمر، أنت أوثق بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل من سمرة ومن عمران، فكتب أن سمرة قد حفظ، فكتب أن سمرة قد حفظ، يعني نصر من؟ نصر قول سمرة. قال قتادة والصحيح أن سمرة حافظ، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة، يعني لما يكبر يسكت ولما ينتهي من القراءة كلها يسكت. فهناك رواية في أبي داود قال الحسن وسكتة أخرى إذا فرغ من فاتحة الكتاب، والصحيح أن وإذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع، ولا يبقاش فيه سكتة ثالثة ولا شيء، هي الثانية هي وسورة عند الركوع. وهناك رواية أنه يسكت بعد الفاتحة وهي ضعيفة، إذا هذا فيه اضطراب في المتن، اضطراب في المتن. طبعا الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يسكت بعد قراءة الفاتحة، وإنما كان يسكت بعد الانتهاء من القراءة كلها صلوات الله وسلامه عليه. إذا احنا خذنا مثال دلوقتي المضطرب السند، وخذنا مثال المضطرب المتن. يبقى الحديث المضطرب هو إما أن يكون فيه اضطراب في سنده أو أن يكون فيه اضطراب في متنه. نكمل المضطرب إن شاء الله بعد ما نصلي المغرب. لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يكمل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فيضرب مثالا على المضطرب آخر فيقول وإذا أمكن الإنسان أن يرجح في المسألة قولا على قول فإن الترجيح هنا أولى. إذا احنا عندنا طريقتين في المضطرب، حديث المضطرب احنا قلنا المضطرب هو إما أن يكون مضطربا في سنده أو أن يكون مضطربا في متنه، وذكر هو مثال المضطرب في المتن وهو مسألة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة فيه، هل حج قارنا أم حج متمتعا أم حج مفردا، وقلنا التحقيق فيه بعد الجمع الدقيق فيه أنه حج قارن. الآن يضرب مثالا آخر فيقول، ولكن هذا المثال على الترجيح، فيقول حديث بريرة، وحديث بريرة مروي في البخاري ومسلم. حديث بريرة رضي الله عنها حين اعتقتها عائشة رضي الله عنها ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ نكاحها منه، هو إيه اللي حصل مع بريرة؟ بريرة هذه جارية عند عائشة رضي الله عنها ومتزوجة من عبد اسمه مغيث، هي جارية ومتزوجة عبد، ما في بأس هنا. لما اعتقت عائشة رضي الله عنها صارت المرأة حرة، والمرأة الحرة لها أن تظل تحت العبد الذي تزوجته أيام الرق، ولها أن تفسخ النكاح، لها ذلك. بريرة اختارت أن تفسخ نكاحها من مين؟ اسمه إيه؟ مغيث. فنكحت ففسخت نكاحها من مغيث. مغيث عاشق والهان، عاشق لبريرة. فمغيث خلى بريرة طول ما هي ماشيه في شوارع المدينة يمشي وراها ويبكي، يمشي وراها يبكي، مش هين عليه العشرة الطويلة، زوجة كانت زوجة، فكان يتتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. في مسند أحمد عائشة قالت: وكانت تحت عبد، فلما اعتقها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقي. هذا للأمة فقط، لكن الحرة هل حرة الزوج عبد؟ لا يمكن، لكن هي في الأصل أمة متزوجة من عبد، ما علينا. فهنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها اعتقد بريرة، فمغيث ظل يدور في سكك المدينة حولها يبكي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فرجعي. قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا أشفع. لو كان يأمرها ثمن وطع. قال: إنما أنا أشفع، وفي رواية: إنما أنا شافع. قالت: لا أريد. خلاص. طيب، إيه المشكلة في الحديث؟ في بعض روايات الحديث أن زوجها وهو مغيث كان حرا، وهنا لو زوجها كان حرا وهي أمة، من حق الحر للزوج أمة، لكن بشرطين: أن يخشى العنت، وأن يعدم الطول. يعدم الطول يكون رجل مسلم حر ولكن ليس معه مال يتزوج واحدة حرة، لأنه لو معه مال بدل ما يتزوج أمة يشتريه، صح؟ فإن يكون حر ليس معه مال، وأن يخاف العنت، يعني يخاف الوقوع في الزنا، فبيتزوج أمة باعتبار الزوج من أمة لا يكلف شيئا. فبعض الناس قالوا مغيث كان حرا وتزوج هذه الأمة، فلما عتقت فسخت نكاحه، وهذا يبقى إشكال، لأن هي لما عتقت صارت إيه؟ وهو حر، ليس لها أن تفسخ نكاحه، لا أن تخترع إن شاء، غير ذلك لا. وفي بعض الروايات أنه كان عبدا، إذن هذا يسمى إيه؟ اضطراب، سمى اضطراب، لأن نعم اضطراب متن، لأن هناك رواية تقول إنه حر ورواية تقول إنه عبد، إذن المسألة فيها اضطراب. والحديث واضح، والحديث واضح واحد. نرجح الترجيح أنه كان عبدا. ما الدليل؟ لأنه لو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تفسخ نكاحها وأن تبقى معه، ما يخيرها أبدا لأنها تحت حر. طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها، إذا رواية أنه كان حرا تبقى رواية مرجوحة، والرواية الصحيحة أنه كان عبدا. واضحة؟ واضحة. فإذا هنا حلينا الاضطراب من خلال الترجيح، أخذنا بالراجح وتركنا المرجوح. ولما نأخذ بالراجح احنا قلنا إيه بقى؟ يزول الاضطراب. إذا أخذنا بالجمع يزول الاضطراب، وإذا أخذنا بالراجح يزول الاضطراب. المثالين الآن، مثال أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، حج متمتع، حج مفرد، روايات كثيرة كلها بخاري ومسلم، بخاري ومسلم، جمعنا بينها، اتضح بعد الجمع أنه حج قارنا فزال الاضطراب. رواية بريرة ومغيث حر ولا عبد؟ حر، ظهر أنه عبد من الترجيح، فزال أيضا الاضطراب. إذن هذا هو الحديث المضطرب. إن لم يزل الاضطراب يبقى الحديث مضطرب، وطالما مضطرب من أقسام الضعيف على طول. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهناك شرط ثالث نزيله، وهو ألا يكون الاضطراب في أصل المعنى بأن يكون أمرا جانبيا، مثل اختلاف الرواة في ثمن جمل جابر. ثمن جمل جابر، حديث جابر في البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل من جابر رضي الله عنه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد لجابر بكرا، يعني رد أعلى من الجمل اللي أخذه منه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منه ثم رد إليه في آخر الرحلة مع الثمن، يعني تصدق عليه أعطاه الثمن البعير وأعطى كمان الإيه البعير. طيب اختلف الرواية في ثمن الجمل، كم ثمن الجمل اللي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف الرواة أيضا في حديث فضالة ابن عبيد إن في قلادة فيها ذهب وفيها خرز، وفضالة يريد أن يبيع هذه القلادة، والقلادة فيها ذهب وخرز. انتوا عارفين أحيانا الذهب خاتم ذهب فيه فص، الفص ده ما ينفعش يبقى ذهب، ما يصلحش من ذهب، فلما نيجي نبيعه لابد من فك الخرز. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا وقال لابد من فصل الخرز عن الذهب، ثم يباع الذهب وزنا بوزن حتى لا يكون هناك ايه ربا الفضل. اختلف العلماء في ثمن القلادة التي فيها ذهب وخرز، هل اشتراها باثني عشر دينارا او بعشرة دنانير او بثلاثة عشر دينارا، فاختلفوا اختلافا كبيرا. هذا الاختلاف لا يضر، لان الاختلاف ليس في اصل الحديث وانما في شيء جانبي. القلادة ب 12 ب 10 ب 13 سعرها مش مشكلة، الجمل اللي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ب 10 ب 20 ب 50 ما هوش اشكال، انما لو في اشكال جوه الحديث يبقى هو ده المعنى، اما في اشياء جانبية لا تضر. يعني ادم عليه السلام لما اهبط، يا ترى اهبط بدهناء من ارض اليمن ولا اهبط بنعمان من ارض عرفة؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ الشجرة اللي نهي عنها يا ترى هي شجرة القمح ولا شجرة أخرى؟ إيه المشكلة؟ أو شجرة وخلاص ربنا قال له لا تأكل من هذه الشجرة فأكل منها. إذا هناك أحيانا تكون أمور جانبية فهذه لا تطعن في الحديث، بمعنى لا نحكم عليه بالاضطراب، وإنما نقول هو مضطرب جزئيا بحيث لا يضعف أصل الحديث. طيب نقول هذا الاختلاف لا يضر لأنه لا يعود إلى أصل المعنى وهو بيع الذهب بالذهب، وليس فيه اضطراب لأنهم كلهم متفقون على أنها قلادة فيها ذهب وخرز، وكانت قد بيعت بالدنانير، ولكن كم عدد الدنانير اختلاف لا يضر. وحديث جابر وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى البعير هذا متفق عليه، لكن يا ترى اشترط جابر أن يركبه إلى المدينة؟ هذا أيضا متفق عليه، ولكن اختلفوا في ثمن البعير، كان كامل الاتفاق اللي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جابر، هذا اختلاف لا يضر. إذا عندنا لو في اضطراب في المتن غير جانبي، لو في اختلاف في السند يبقى الحديث مضطرب ويحكم عليه بأنه ضعيف، إذا أمكن الجمع زال الاضطراب، إذا أمكن الترجيح زال الاضطراب. خلاص كده، هذا هو الحديث المضطرب وانتهينا منه. يبقى احنا الآن عندنا اليوم أخذنا حديث المعلل ولا المعلول ولا المعلل أفضل، والحديث المضطرب، والمرة القادمة البيت رقم 26 نأخذ المدرجات في الحديث، والمدرج هين وسهل وبسيط بفضل الله تبارك وتعالى. طيب إن شاء الله فيك.